بدفع دراهم دفعناها لمن يأكلها حراما حتى يترك ذلك المنكر العظيم، فما يدفع المال في فداء الأسارة. الأسرى إذا أسر المشركون من المسلمين أحدا، ألا يدفع المال لفكاكهم؟ يدفع المال. أليس دفع المال هذا مفسدة ونقص على المسلمين؟ لكن في باب دفع مفسدة أعظم، وهي قتل هؤلاء الأسارى الذين عند أو بين يدي الكفار. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. طبعا هذه القاعدة خلافية، ورجحنا فيما تقدم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأدلتها في الكتاب وفي السنة كثيرة. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يحرم عليهم أكل ذلك المال ليتوصل بذلك المحرم لتخليص الأسير من أيدي العدو، ولذلك يعطى المحارب المال اليسير كالثوب ونحوه ليسلم صاحبه من المقاتلة معه، فيموت أحدهما أو كلاهما أو يكون المأخوذ من المال على وجه التحريم والمعصية أكثر. وأما دفع المال لغرض المداومة على المعصية، هذا هنا يذكر الآن الفرق جواب لأحد السؤالين. وأما دفع المال لغرض المداومة على المعصية ليس إلا فهذا لم يقع في الشريعة، هذا الأمر لم يقع في الشريعة أنه أو يقر في الشريعة أن المال يدفعه العاصي حتى يبقى على معصية، فهذا لا أساس له في الشرع. وأما الجزية فأساسها قد ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يقع في الشريعة، بل الشريعة تحرمه ولا تبيحه، فهذه القاعدة مفسدة صرها، يعني خالصة ليس فيها مصلحة، فلم تشرع. وقاعدة الجزية مشتملة على التزام المفسدة القليلة لدفع المفسدة العظيمة، وتوقع المصلحة العظيمة فشرعت. فهذا هو الفرق بين القاعدتين. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الفرق 18% بين قاعدة ما يوجب نقض الجزية وبين قاعدة ما لا يوجب نقضها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأخذ الجزية من الكفار له شروط يحددها ولي الأمر، وحدد كثير منها بعض علماء الإسلام فيما تقدم، منهم ابن حجر في كتابه الإجماع. هل كل فعل يفعله من تؤخذ الكافر الذي تؤخذ منها الجزية من الشروط أو مناقضة الشروط يعتبر ناقضا للعهد، وإلا الذي ينقض العهد من مخالفة الشروط بعضها وبعضها لا ينقض عنه؟ واضح السؤال؟ عقد الجزية عقد من العقود له شروط، ونحن نعلم أن القاعدة العامة في الشروط أن عدم توفر الشرط يعني عدم توفر المشروط. فالصلاة لها شروط: طهارة وستر العورة واستقبال القبلة. إذا انتفى شرط من هذه الشروط هل تصح الصلاة؟ ما تصح الصلاة. أخذ الجزية له شروط، هذه الشروط إذا ترك بعضها من تأخذ الجزية منه هل ينتقض عهده وتجوز مقاتلته؟ وإلا بعض الشروط المشترطة في الجزية ناقضة، أو مخالفة بعض الشروط ناقض لعقد الجزية وبعضها غير ناقض لعقد الجزية. نعم، هذا هو التفصيل. فهناك من الشروط من إذا نقضه من تأخذ منه الجزية انتقض عهده، لا وجبت مقاتلته، وقد قاتل السلف الصالح وقتلوا من نقب الجزية. عمر رضي الله عنه حينما كان يأخذ الجزية أحد اليهود نخس البغل الذي عليه امرأة، تركب عليه امرأة، فسقطت هذه المرأة عن هذا البغل وانكشفت عورته. حينما انكشفت عورتها أمر عمر رضي الله عنه بقتل في ذلك المكان، قال إنما أخذنا منهم الجزية على هذا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. سب الله أو سب رسوله أو سب الدين أو هذا كله ناقض للجزية، عبد الجزية. لكن لو خالف مخالفة بسيطة، كان مثلا ما كانوا يشترطون عليهم في الزمان الغابر أو في الزمان القديم أن من تأخذ منهم الجزية لا يركبون البغل، يركبون البردور، يحلق رأسه من جميع طوارئ حلاقة معين، وإذا قابل شخص في الطريق يترك لها الطريق وهكذا. هل هذه الأشياء موجبة لنقض الجزية؟ هذه عقد الجزية يوجب ما يوجبه الإسلام، يوجب ما يوجبه الإسلام. فالشخص إذا أسلم وجب عليه أن يلتزم بأوامر وينتهي عن مناهي. بعض الأوامر التي تلزم المسلم في إسلامه لو تركها أصبح مرتدا، أو بعض الأفعال التي نهي عن فعلها لو فعلها يصبح مرتدا ويقتل، وبعضها لا يعتبر مرتدا. فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة من المسلمين ألا يعتبر مرتدا ويقتل؟ من سب الله أو سب الرسول من المسلمين ألا يعتبر مرتدا فيقتل؟ من فعل كبيرة من الكبائر هل يعتبر مرتدا فيقتل؟
لا،
إنما يعاقب عقوبة توازي هذه الكبيرة. من أخطأ خطأ بسيطا، كان أخذ مالا أو سب شخصا أو ضرب شخصا، هل هو مثل كبائر الذنوب؟ إذن كذلك الأمر في عقد الجزية، هناك من مخالفة الشروط ما يعتبر نقضا للجزية ويجب قتله وقتاله. كان سب الله أو سب رسوله أو تطاول على أحد من الأنبياء وغيرهم، هذا مخالفة هذا الشرط ناقضة للجزية فيقتل. لو خالف بمعصية أخرى في درجة الكبائر لا يعتبر نقضا للجزية، ويأخذ من العقوبة ما يوازي هذه المعصية. باب التعزيرات عندنا باب مفتوح واسع لولي الأمر أن يعزر كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ففيها التعزير. لو مثلا خالف وركب بردون ولا ركب حصان عند من اشترط هذا الشرط، هل يعتبر ناقض لعقد الجزية؟ لا يعتبر ناقضا لعقد الجزية. إذن الأمر فيه تفصيل فيما ينقض من مخالفة الشروط عقد الجزية وما لا ينقضه. اعلم أن عقد الجزية موجب لعصمة الدماء وصيانة الأموال والأعراض إلى غير ذلك مما يترتب عليه. وحقيقة عقد الجزية هو التزامنا لهم ذلك بشروط نشترطها عليهم مضت سنة الخلفاء الراشدين بها، وهي أيضا مستفادة من قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: الشروط المشترطة عليهم أن يعطوا 4 مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام. طبعا هذه يقدرها الإمام، 4 مثاقيل يعني توازي كم؟ 18 جرام من الذهب، 18 جراما من الذهب، لأن المثقال 4 جرامات وربع، 20 مثقال اللي هي نصاب الذهب في الزكاة كم جرام؟ 85 جرام. ونصاب الفضة 100 درهم كم هو؟ 594 جراما من الفضة. الشروط المشترطة عليهم أن يعطوا 4 متاكيل ذهبا في انقضاء كل عام قمري، صرف كل دينار 12 درهما، وألا يحدثوا كنيسة، لا يحدثوا معبد من المعابد في ديار الإسلام، إنما الكنائس الأولى تبقى كما هي، وألا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا ديرا ولا صوم. معابد النصارى صوامع محل علماءهم، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يمنع المسلمين من النزول في كنائس. النزول لماذا؟ للنوم. لماذا؟ للنوم في الكنائس. ليست محترمة الكنائس من باب لكن لا يدخلها المسلم إلا للنوم، ولا مثل غيرها منها. ولا يمنع المسلمين من النزول في كنائسهم وبيعهم ليلا ونهارا، ويوسع أبوابها للنازلين، ويضيف من مر بهم من المسلمين 3، وألا يؤوا جاسوسا، لا يؤوا جاسوسا من الجواسيس الذي يتتبع عورات المسلمين ويدل عليهم عدوا. ولا يكتموا غشا للمسلمين، ولا يمنعوا أحدا منهم الدخول في الإسلام، ويوقروا المسلمين ويقوموا لهم من المجالس، ولا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم، ولا فارق شعرهم، ولا يتكلموا بكلامهم، ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا على السرج، ولا يتقلدوا شيئا من السلاح، ولا يحملوه مع أنفسهم، ولا يتخذوه، ولا ينكسوا خواتيمهم بالعربية، ولا يبيعوا الخمر من مسلم في ديار المسلمين. لا يبيعوا الخمر من مسلم، الخمر فيما بينهم جائز، لكن لا يجاهرون به بين المسلمين، وهو ما يسمى في هذا العصر بمراعاة المشاعر العامة، مراعاة مشاعر العامة. ويجزوا مقادم رؤوسهم، ويشدوا الزنانير، ولا يظهروا الصليب، ولا يجاروا المسلمين يجاوروا المسلمين بموتاهم. موت الكفار يدفنون في غير مقابر المسلمين لوحده، لأن المسلم يعذب بما يراه من تعذيب غيره. وإذا دفن المسلم في مقابر الكفار جاز نبشه ما لم يتفسخ، ويدهم في مقابر المسلمين. ولا يجاور المسلمين بموتاهم، ولا يطرحوا في طريق المسلمين نجاسة، ويخفوا النواكيس وأصواتهم، ولا يظهروا شيئا من شعائرهم، ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين ويفسد المسلمين، ولا يطرحوا عليهم عدوا، ولا يضربوا مسلما، ولا يسبوه، ولا يستخدموه. طبعا المقصود بالخدمة هنا الأجير الخاص، الأجير الخاص. أما الأجير العام كان يكون خياط مثلا ويخيط للمسلمين أو غيرهم، هذا يجوز. لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا السبيل سبيل الأجير الخاص، أن يكون المسلم أجيرا خاصا للكافر. وأما الإجارة العامة والأجير المشترك، هذا يجوز أن يخيط أو يصنع أو غيرها من الحرف أو الصناعات أو غيرها، أن يعطيها الكافر للمسلم ويعملها له. ولا يسمع مسلما شيئا من كفرهم، ولا يسب أحدا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يظهروا خمرا، ولا نكاح ذات محرم، وأن يسكن المسلمين بينهم، فمتى أخلوا بواحدة من هذه الشروط اختلف في نقض عهدهم وقتلهم وسبيهم وأخذ أموالهم. واعلم أن الجادة من مذاهب العلماء، يعني الشيء الواضح من مذاهب العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل رضي الله عنهم، لا يرون النقض إلا بالإخلال بأحد هذه الشروط كيف كان، لا يرون النقض بالإخلال بأحد هذه الشروط كيف كان، بل بعضها يوجب النقض وبعضها لا يوجبه. وقد سبق إلى خاطر الفقيه أن الشروط المشروطة شأنه الانتفاء عند انتفاء أحد شروطه، ولو كان له ألف شرط إذا عدم واحد منها لا يفيد حضور ما عداه كما نجده في شرائط الصلاة والزكاة وغيرهما، أن عدم شرط واحد عدم جميع الشروط. فلذلك يخطر لضعفة الفقهاء أن شروط الجزية ينبغي أن تكون كذلك، وليس الأمر كذلك، بل مذهب الجمهور هو الصواب، وأن قاعدة ما يوجب النقض مخالفة لقاعدة ما لا يوجبه، فإن عقد الذمة عاصم للدماء كالإسلام، الإسلام عاصم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وإذا عصمت دماء المسلمين وأموالهم بقول لا إله إلا الله والدخول في الإسلام، هل المخالفة في بعض الأمور يعتبر مخرجا لهذا المسلم عن دينه؟ لا، الأمر فيه تفصيل، منها ما يعتبر مخالفته مخرجا له عن دينه، ومنها ما يعتبر معصية عظيمة، ومنها ما يعتبر معصية خفيفة. وكذلك الشروط المتعلقة بعقد الجزية. كالإسلام، وقد ألزم الله تعالى المسلم جميع التكاليف في عقد إسلامه، كما ألزم الذمية جملة هذه الشروط في عقد أمانه. فكمن قسم رفض التكاليف في الإسلام إلى ما ينافي الإسلام ويبيح الدماء والأموال كرمي المصحف في القاذورات وانتهاك حرمة النبوات، وإلى ما ليس منافي للإسلام وهو غربان كبائر توجب التغليظ بالعقوبة ورد الشهادات وسلب أهلية الولاية، وصغائر توجب التأديب دون التغليظ فكذلك عقد الجزية. تنقسم شروطه إلى ما ينافيه كالقتل والخروج عن أحكام السلطة، فإن ذلك مناف للأمان والتأمين وهما مقصود العقد، وإلى ما ليس بمناف للأمان والتأمين وهو عظم المفسدة فهو كالكبيرة بالنسبة للإسلام كالحرابة والسرقة، وإلى ما هو كالصغيرة بالنسبة إلى الإسلام كسب المسلم وإظهار الترفع عليه. فكما أن هذين القسمين لا ينافيان الإسلام ولا يبطلان عصمة الدماء والأموال، فكذلك لا يبطلان عقد الجزية لعدم منافاتهما له من جهة الأمن والأمان المقصودين في عقد الجزية. طبعا كل عقد من العقود له مقتضى من المقتضيات تترتب عليه، فعقد البيع مقتضى استفادة البائع والمشتري من الثمن والمثمن، وعقد النكاح مقتضى أو ما يترتب عليه هو استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر، عقد الإجارة استفادة المؤجر بالأجرة واستفادة المستأجر بالمنفعة، وهكذا عقد الجزية له فائدة ومقتضى، ومقتضى هو عقد الأمان والأمن على الدماء والأموال والعقد. كل ما يناقض العقود من الشروط ما كان من الشروط منافيا لمقتضى العقد فهو ناقض. ولذلك نحن قسمنا الشروط فيما تقدم إلى ثلاثة أقسام: شرط من مقتضى العقد ولا ينافي، وهذا وجوده مثل عدم، وشرط ليس من مقتضى العقد ولا ينافي، وهذا يلزم الوفاء به، وشرط ينافي مقتضى العقد. والقسم الثالث هذا الشرط الذي ينافي مقتضى العقد ينقسم إلى قسمين: من عقد ينافي مقتضى العقد ومبطل للعقد، وعقد ينافي مقتضى العقد ولا يبطل العقد، وهذه ذكرناها فيما تقدم في باب البيع، كذلك عقد الجسم. فالشروط التي تنافي مقتضى العقد وهو تحصيل الأمان، إذا خالفها الكافر أو دافع الجزية انتقض عهد، وأما مخالفة في بقية أمور أخرى فهو مثل مخالفة المسلم في أحكام الشرع، إن ارتكب كبيرة من الكبائر فيعاقب من العقوبة بقدرها، وإن ارتكب صغيرة من الصغائر فيعاقب من العقوبة بقدرها، ولا يوجب ذلك نقض عقد الجزية. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم الاثنين إن شاء الله.